بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق مختصر على رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي بيّن فيها أهمية التوحيد وما يضاده من الشرك، وذكر أربع قواعد مهمة للرد على عباد الأضرحة، واستمد هذه القواعد من الكتاب والسنة. والتوحيد أعظم ما أمرنا الله عز وجل به، ولا يقبل الله عبادة من مشرك، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد أمرنا الله عز وجل بإخلاص العبادة له، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل أن نشرع في معنى البسملة وما ورد فيها، نبين أن رسالة القواعد الأربع، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. الأربع أي التي عددها أربع. ومن الخطأ أن يقال القواعد الأربعة، لأن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. فالقواعد جمع قاعدة، والقاعدة مفرد مؤنث، والعدد معه يكون مذكرا. ومضمون هذه القواعد الأربع معرفة التوحيد، ومعرفة الشرك، وتبيين ما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك. والدليل على هذه القواعد مستمد من الكتاب والسنة، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. فبدأ رسالته بقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فابتداء المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله، إذ بدأ كل السور بالبسملة عدا سورة التوبة. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، واقتداء بالأنبياء عليهم السلام. ودل على ذلك آية سورة النمل عندما أرسل سليمان رسالة إلى بلقيس ملكة سبا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نقتدي بهم بقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فيستحب البداعة في الكتب والرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، وأما في الخطب فإن الإنسان الأفضل له أن يبدأ بالحمد لله: إن الحمد لله. قال القرطبي رحمه الله تعالى: اتفقوا على كتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن البسملة للكتب والوثائق والرسائل، كما في كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وما كتبه في صلح الحديبية، وأن الحمد لله للخطب. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ رسالتي متبركا بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل. ولفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهو أعرف المعارف الغني عن التعريف، وهو علم على الباري جل جلاله مختص به دون سواه، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فهو ذو الألوهية. وأما الرحمن والرحيم فمعنى الاسمين في حق الله تعالى: الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمة في اللغة هي الرقة والتعطف، والرحمن أشد مبالغة من رحيم، ولكن ما الفرق بينهما؟ الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، أي إن رحمته عامة تشمل المؤمن والكافر في الدنيا، وخاصة بالمؤمنين فقط في الآخرة. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. والرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، كما في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فخص برحمته عباده المؤمنين. وقد ذكر اسمه تعالى الرحمن في القرآن 57 مرة، أما اسمه الرحيم فذكر 114 مرة. فقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذا دعاء من المصنف رحمه الله لطالب العلم وللقارئ، أن يجعله الله من أوليائه، وأولياء الله هم أهل التقوى والإيمان وأهل الصلاح والاستقامة على دين الله وعلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أولياء الله، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم فسرهم وقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، هكذا في سورة يونس، وقال في سورة الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فوصفهم سبحانه بهذين الوصفين: الإيمان والتقوى، وهما ركنا الولاية الشرعية. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، فمن آذى بالقول أو الفعل وليا من أولياء الله فقد أعلمه الله بأنه محاربة فلا ناصر له، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. هذا الحديث رواه البخاري، وهو حديث قدسي. قوله آذنته بالحرب آذن بمعنى أعلم وأخبر، والمعنى أي أعلمت بأني محارب له. حيث كان محاربا لي فهذا هو المعنى، والمعنى أي أعلمت بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداته لأوليائه. فقول المصنف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذا أن يجعلك مباركا أينما كنت، وهذا دعاء من المصنف رحمه الله لطالب العلم وللقارئ، أن يجعله الله، أن يجعل الله البركة مصاحبة له أينما كان، في عمره وجسده وماله وذريته وعلمه. وإذا جعل الله العبد مباركا أينما كان حصلت له الفائدة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. قال المصنف: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. وهذا أيضا دعاء من المصنف رحمه الله لطالب العلم وللقارئ، أن يجعله الله من الشاكرين، فيجعله الله من الشاكرين، لأن الشكر مقامه عال لا يصل إليه إلا القليل من عباد الله. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. قال ابن القيم رحمه الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده، ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. هذا هو الشكر. قال ابن القيم رحمه الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده، ثناء واعترافا، هذا باللسان، وعلى قلبه شهودا ومحبة، هذا في القلب، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. قال المصنف رحمه الله: وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وهذا دعاء من المصنف رحمه الله لطالب العلم وللقارئ، أن يجعله الله من الصابرين على البلاء. والمؤمن يبحث في البلاء عن الأجر، ولا سبيل إليه إلا بالصبر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال ابن القيم رحمه الله: الصبر هو حبس النفس عما محارب الله. هكذا عرف ابن القيم رحمه الله الصبر. قال ابن القيم: الصبر هو حبس النفس عن محارب الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها على التسخط والشكاية لأقداره. هذا هو تعريف الصبر. الصبر هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. وقال المصنف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وإذا أذنب استغفر، هذا دعاء من المصنف رحمه الله أيضا لطالب العلم وللقارئ، أن يجعله أن يجعله الله من الذين إذا أذنبوا استغفروا. والاستغفار أيها الإخوة بعد فعل الذنب من علامات المتقين. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال المصنف رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي أن هؤلاء الخصال الثلاث، وهي ماذا؟ وهي الشكر على العطية، والصبر على البلية، والاستغفار من الذنوب. هذه الثلاث هي سبب السعادة. قال المؤلف: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي هذه الثلاث هي سبب السعادة. والسعادة هي ضد الشقاوة، وهي شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه، يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير والبال. وهذا يحصل نتيجة لاستقامة على السلوك الظاهر والباطن، ويكون بقوة الإيمان، والشواهد على ذلك من الكتاب والسنة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال أيضا وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، والعرض أي متاع الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس. هذا الحديث متفق عليه. هذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا بمشيئة الله نكمل هذه الرسالة.